بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وإني لمولاهم وقال عدوهم، سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات. فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائب النفحاتي. سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات، وما طلعت شمس وحان غروبها، وبالليل أبكيهم وبالغدوات. وإني لمولاهم وقال عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. زود الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بوسائل وأدوات ليدرك الغاية التي جاء من أجلها في الحياة. ركب فيه العقل، وركب فيه الطاقات، والعقل أشبه بمصباح، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يقطع الظلام والظلمات بغير مصباح وبغير نور، كذلك الإنسان لا يستطيع أن يقطع حياته بغير عقل. وماذا تعني هذه الكلمة؟ يمكن الناس يتعجبون، كيف بغير عقل؟ الناس كلهم عندهم عقل. العقل لا يضاء ولا يضيء إلا بثلاثة شروط: الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالأنبياء وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بأئمة أهل البيت، الإيمان بولاة الأمر، الإيمان بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في هذه الشروط العقل ينير ويضيء الطريق، وإلا لا يعطي ثمره أبدا وثماره. الآن لنلاحظ في المقدمة، نحن نتعامل دائما مع الأشياء الحسية أكثر من الأشياء الروحية والمعنوية، لأن طبيعة الإنسان إذا لم يكن مرتبط بمدرسة ربانية طبيعته يميل إلى الأشياء الحسية أكثر. القرآن الكريم يأخذنا من سورة الفاتحة، من سورة الحمد إلى سورة الناس، يبين لنا هذه الحقيقة وهذا الواقع، أن أمامكم قضايا أكبر من الحواس، أكبر من القضايا الحسية. تأملوها، أنت تأكل طعام، لكن هناك طعام أكبر من هذا الطعام الذي تأكله أنت. فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. من قال لك هذا؟ وجودك، هذه الآلات قلت الآن في المقدمة، والأجهزة التي ركبها الله فينا، من البديهة بمكان أننا نعرف الله تبارك وتعالى يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إذن هنا عندي عينان وأذنان وهما طريقان لغذاء العقل، لغذاء الروح، لغذاء النفس، لغذاء القلب. من العقل يتغذى العقل من السمع والبصر، وعندي أيضا طريقان لغذاء البدن، وهذا شيء واضح، وهما الفم والأنف. الآن ممكن واحد يقع في إشكالية، في مشكلة، ممكن أن هذا الطعام يسبب له، على سبيل المثال، يسبب له إحراجا، يسبب له مشكلة، توجد مصحة لغسيل المعدة وغسيل البدن. لكن تأملوا إذا كان الغذاء يؤثر على الفكر ويؤثر على العقيدة. مثال أضرب لكم أقرب إلى أذهاننا، الذي يقف في عرفات يوم الحج، الأخبار تقول أن الله يغفر له كل ذنب أذنبه إلا ذنب واحد الله ما يغفر له. شو الذنب؟ الله ما يغفر له هضم حقوق الناس. يعني بسبيل المثال، هذا واقف في جبل عرفات يدعو الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى يقول أنا غفرت لك كل ذنوبك، ولكن لفلان عليك دينار حساب، يطلبك دينار، سرقت منه دينار، أخذت منه دينار أيها الحاج. الله يقول أنا هذا الدينار ما أسقطه عنك، رغم أن الله بيده ملكوت السماوات والأرض، لكن الله يريد الأمور تجري بأسبابها، يريد البشر والأمة والمجتمع يحترم العلاقات الاجتماعية، يحترم هذه العلاقات. هذه الأخبار موجودة. إذن هذا الذي غفر الله له ذنوبه لم يغفر له حقوق الناس. نتأمل العبارة، أنا مثالي وين راح يجي، اسمعوا جيدا. تصوروا هذا الذي يقف على جبل عرفات وأخذ منك دينار وسرق منك دينار، الله لم يتنازل عن هذا الدينار، رب العالمين تنازل عن كل الذنوب، لكن يقول أنت أخذت مال فلان، أمواله. فأسألكم بالله، ونحن كلنا نتأمل في هذه المدرسة، أيهما أعظم، الدينار أم الدين؟ أيهما أعظم، المال أم العقيدة، عقيدة الإنسان؟ إذا واحد واقف على جبل عرفات وسرق منك عقيدتك، عندك إيمان؟ قبل أيام وصلني شاب يسلم علي، يحكي معي وهو يبكي، قلت ما عندك؟ قال أنا كان عندي دين وكان عندي إيمان، جاءني شخص كلمني بكلام سرق مني الإيمان والدين، الآن ما عندي شيء، الآن لا أستطيع أن أتوجه، لا أستطيع أن أقرأ القرآن، لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع أن أقوم قيام الليل. كنت ملتزم بقراءة سورة ياسين، ضاعت مني هذه السورة. شاب هنا في هذه الغرفة جاء بعد المجلس، فأنا يشهد الله نظرت إلى وجهي وهو يكلمني، عرفت أنه مسروق، سارقين منه، لكن ما سارقين منه فلوس ولا سارقين منه ذهب ومجوهرات، سرقوا منه دينه وإيمانه وعقيدته، سرقوا منه اليقين. أتأمل. فأنا توجهت إلى رب العالمين وبكل صدق وإخلاص تكلمت معاه، في أثناء كلامي لاحظت وجهه صار كل نور وإيمان وحالة خاصة، قلت له اسمع، أقسم بالله الآن وجهك تغير، الوجه اللي أنت جلست فيه الآن راح، هذا الوجه تغير الآن، ما تحس في قلبك صريح. قال خلص رجعت أنا إلى حالتي الأولى ولله الحمد. شوف المسألة، الرسول يمشي صلى الله عليه وآله رأى شاب من الأنصار، قال يا رسول الله أنا أشكو غلظة غلظة في قلبي، عندي قسوة قساوة. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: ابحث عن يتيم في المدينة، ما في يتامى؟ قال: بلى. قال: قرب يتيما إليك وامسح بيدك على رأسه يرق قلبه، تحس برقة القلب. راح ورجع للنبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، وجدت هذا اليتيم ومسحت بيدي على رأسي، أحسست برقة في قلبي، يا رسول الله أريد رقة أكثر ورحمة أكثر. قال: اقرأ سورة الزمر. قرأ سورة الزمر. قال: يا رسول الله أريد أكثر. الرسول قال: سأقرأ لك أواخر سورة الزمر، أواخر الآيات: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذا اقرأها وشوف قلبك. لما بدأ الرسول يقرأ، تأمل من الذي يقرأ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا هذا الشاب ومجموعة من الشباب ينوحون ويبكون من هذه السورة. وأنا رأيت هذا المنظر في إحدى السنوات، كنت مسافر من أفريقيا، من نيجيريا إلى مصر إلى القاهرة في آخر جمعة من شهر رمضان قبل 10 سنوات أو أكثر، وذهبت تركت حقيبتي في الهوتيل في الفندق، وطلعت في نصف الليل الساعة 2 بعد منتصف الليل إلى مسجد الإمام الحسين سلام الله عليه هناك، ووجدت هذا المسجد مليء بالشباب، شباب، وعند الإمام الحسين، لأن هذا مرقد رأس الحسين، رأس الإمام الحسين في كل مكان موجود، حتى خاف واحد ما يعرف يقرأ التاريخ، هذه الأمور موجودة، رأس الحسين بعسقلان في المدينة، في دمشق الشام، في حلب، في بعلبك، أنا ذهبت في بعلبك، مسجد رأس الحسين موجود هناك، في الحنانة في النجف بظهر الكوفة، في كربلاء، وفي القاهرة أيضا، حتى تعلم ماذا صنع الأمويون برأس أبي عبد الله الحسين، في كل مكان يطوفون به، فوين ما ينزل رأس الإمام الحسين يقام له هناك مرقد ومقام، حتى تبقى حقيقة ثابتة. فألاحظ هؤلاء الشبان، هذا يقرأ سورة الحجرات، وقسم من هؤلاء الشباب اللي لاحظت إيمانهم وعقيدتهم بأهل البيت سلام الله عليهم، دموعهم تجري، تأمل العبارة. فلو أن شخصا وقف على جبل عرفات وهو سارق منك دينك وعقيدتك، شكك في عقيدتك، ممكن الله يغفر له؟ إذا كان الله ما يتنازل عن الدينار من حقوق الناس على جبل عرفات، يقول: أنا غفرت لك ذنوبك لكن حقوق الناس ما أغفرها لك. فإذا كانت الحقوق الحسية المادية الله ما يغفرها، كيف الحقوق الدينية والعقائدية والمعنوية أحبتي؟ لذلك لاحظوا الخطورة كيف. وأنا أرجوكم أيها الأحبة وخصوصا الشباب، أرجوكم أن تلتفتوا إلى هذا المعنى الكبير في قضية حفظ الدين وحفظ العقيدة. الآن من هذا المنطلق لاحظ، الأبوة في الإسلام نوعان: أبوة في النسب وأبوة في الدين. أبوك في نسبك الذي ولدك، ولكن هناك أب لك في الدين في العقيدة. اتأمل هذا المعنى، هذا المعنى كبير جدا، وقلما نذكره مع الأسف، قلما نتطرق إليه. شوف القرآن الكريم الآن كيف يأتي، أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد هذا المعنى، يقول: رب أخ لك لم تلده أمك، يعني لك أخ في الدين. هو الإمام علي سلام الله عليه يقول: كان لي أخ في الدين، ويتحدث عنه. الآن لاحظ القرآن يأتي هنا موج من التشكيكات، تيارات متناحرة متناوحة. القرآن يأتي الآن يوضح لكم هذه الصورة، وهي لها خصوصية بصاحب الذكرى اللي بكينا عليه اليوم أحبتي. شوف حتى تأخذ نتيجة. هذه الآية تقرؤونها على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، لما تروح تزور قبر النبي تلاحظ هذه الآية مكتوبة على قبر النبي، لكن هي مكتوبة ويراد بها شيء آخر. لكن لاحظوا الله ماذا يريد أن يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. تتأمل كيف يعني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ صحيح أنتم رجال بعيدون بالنسب عن رسول الله، فهو ليس أبا أحد من رجالكم في النسب، يخاطبكم أنتم المخاطبون، يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكنه هو أب لإبراهيم ولعبد الله وللقاسم وللطاهر وللمطهر، صح ولا مو صحيح؟ هؤلاء أولاده. ها رسول الله هو أب ووالد للحسن والحسين عليهما السلام، قال الحسن والحسين ابناي، ابناي هذان الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. اتأملوا إذن وين الإشكال؟ لأنه دائما سبحان الله دائما الذي لا يهدف إلى الوصول إلى الغاية يحاول أن يشوش الصورة أمامك، يأتي يعطيك هذه الصورة، يقول لك هذا القرآن يقول وما كان محمد أبا أحد من رجالكم. تعالوا معي أيها الأحبة نأخذ البحث هكذا ونمشي في ظلاله خطوة خطوة. لماذا قال هذه الآية المباركة؟ لاحظوا السر في الآية المباركة ونأخذ الثمرة والنتيجة منها. هذه زينب بنت جحش الأسدية من بني أسد، أمها أميمة بنت عبد المطلب، يعني أميمة عمة النبي مثل صفية بنت عبد المطلب، فهي عمته لأن عبد المطلب جد النبي، فزينب أيضا جدها عبد المطلب وأمها أميمة فهي بنت عم النبي. اتأملوا العبارة كيف زينب تنتظر أن رسول الله يتزوجها، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يثبت أسس وقواعد التربية الإسلامية في المجتمع، وكيف المجتمعات تقوم على أساس القيم والمبادئ وليس على أساس المال والجاه والموقع والشخصية، لا قيم ومبادئ. تلاحظوا المسألة كيف تأتي؟ فتأتي زينب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول يقول لها أنا أخطبك يا زينب، قالت هذا شرف عظيم، تصورت أن الرسول هو يخطبها، طبعا هذه لها مكانة ولها موقع كبير، أخطبك يا زينب لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة غلام عند النبي تبناه رسول الله، تبناه قال هذا ابني، والتبني باطل الآن على أساس أنه يرثك، لكن أنت تتبنى إنسان تقول هذا ابني يعني مثل ابني أنا أربي، ما في إشكال. تأملوا العبارة، قالت يا رسول الله أنا تزوجني من زيد، قال لها يا زينب إن الله تبارك وتعالى وضع في الإسلام كل هذه الأمور التي يتفاخر فيها الناس، الإسلام هوية الإنسان، الإيمان والعقيدة والخلق والمثل، بعد ذلك أنا أقول هذا الكلام وقولي من الله تبارك وتعالى. قالت يا رسول الله أمري بيدك، تريد تزوجني زيد زوجني، فزوجها من زيد فبقيت عنده. الآن زينب زوجة زيد ابن حارثة، نزل جبرائيل على رسول الله، شوف اقرأوا الآيات في سورة الأحزاب ولاحظوا بعض المفسرين الذين لا يتورعون أن يقتحموا على حرمة رسول الله ويهتكوا حرمته حتى بالكلام. شوف القرآن كيف يتحدث، الرسول معصوم حبيبي، والعصمة واضحة، لأن الذنوب كلها تأتي من أربعة مصادر، تأتي من الشهوة والغضب، الشهوة والغضب والحسد والحرص. طيب هذا معصوم، هو هل يحسد أحدا؟ الذي يحسد يحسد، الذي أعلى من الحسد ينطلق من الأدنى إلى الأعلى، وهل هناك أعلى من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذن من يحسد؟ حريص عليه من يكون حريص، وهو مفاتيح بيت المال بيده، الدنيا كلها تحت إمرته، تحت خاتمه، لماذا يكون حريص؟ الغضب هو لا يغضب إلا لله، وحكمته وعقله ونبوته والوحي يمنعه أن يسترسل مع الشهوات. القرآن الكريم يتحدث عن الأنبياء. إذا لاحظوا المسألة كيف، جبرائيل هبط على النبي، الآن زينب بنت جحش الأسدية بنت أميمة بنت عبد المطلب بنت عم النبي بنت عمة النبي موجودة عند زيد زوجة، وزيد هذه زوجته. جبرائيل هبط على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله هذا قائمة بأسماء زوجاتك اللي راح تتزوجهم. الرسول اطلع، تطلع رسول الله صلى الله عليه وآله، رأى زينب هذه التي هي الآن عند زيد زوجة له، راح تكون زوجة لرسول الله وتكون من أمهات المؤمنين. فالرسول أخفى هذا الأمر في قلبه، لماذا؟ لأن هناك منافقين. الآن الرسول يستطيع أن يقول أيها الناس هذه زينب التي هي زوجة لزيد بن حارثة سوف تكون زوجتي وأنا أتزوجها، المنافقون ما يتحملون هذا الكلام. فرسول الله أخفى هذا الأمر في قلبه. سبحان الله، حصلت مشادة بين زينب وبين زيد، وصلت القضية للرسول الله، جاء زيد قال يا رسول الله هذه زينب تتحدث معي بلسان طويل، ترفع صوتها علي، وهي لا تريدني، فأنا أريد أن أطلقها. الرسول الآن الموقف، هي صحيح تكون زوجة إلى، لكن الآن تصير زوجة بهاللحظة، يطلقها بعدين تخرج من العدة بعدين يتزوجها رسول الله. فالموقف السليم هكذا يقتضي، لأن هذا تشريع. واحد يقول لك أنا أريد أن أطلق زوجتي، تقول له امسك عليك زوجتك، امسك اتحملها اصبر عليها. فرسول الله قال له يا زيد امسك عليك زوجتك. قال لا يا رسول الله ما اتحمل ابدا، انا راح اطلقها. تأمل العبارة، نزل جبرائيل بالوحي. الان اسمعوا، اول شيء الآية اللي قبلها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت يا زينب ما دام الله قرر، الرسول قرر كذلك أنه تكونين زوجة لزيد، هذا خلص الأمر، لا تردين هذا الأمر. لكن الآن المسألة شنو؟ وإذ تقول، إذ تقول يا رسول الله للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. الآن يقول لك كيف تقول وأنعمت، وهذا نص في القرآن، يعني يقول الله أنعم عليه وأنت أنعمت عليه. أحيانا لما تطلب من الرسول أن يقضي حاجتك يقول لك أنت مشرك. اتأمل العبارة، إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، الله أنعم عليه بالهداية والإسلام، وأنت أنعمت عليه بالعتق، وأنعمت عليه بالمحبة، أمسك عليك زوجك، ها، وتخفي، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شنو اللي تخفي في نفسك؟ يعني جبرائيل أخبره، قال له يا رسول الله هذه زينب ستكون من أمهات المؤمنين، هاي المسألة ما في أكثر من ذلك. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الله يبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى الناس بالاستحياء، وليس الخشية المراد فيها التقوى. لا يوجد أحد أكثر خشية وتقوى إلى الله تبارك وتعالى من رسول الله، هو اتقى الله حق تقاته، هذا ما في إشكال، القرآن الكريم كله. ولكن الرسول كان يستحي، لاحظون، فإن ذلك يؤذي رسول الله، يؤذي النبي، فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذه آيات موجودة. فلما صارت المسألة بهذا الشكل طلقها زيد، لما طلقها زيد انقضت عدتها، فدخل رسول الله عليها، لأن الله تبارك وتعالى زوجه، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لما نزل القرآن زوجناكها يعني صارت زوجة، ما يحتاج يعقد عليها لأن العقد من الله تبارك وتعالى. فانتقلت هذه المرأة زينب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن التفتوا إلى العبارة، حتى في هذا الموقف بالذات بدأ المنافقون يتحركون ويتحدثون، كيف الرسول كان قد تبنى زيد وقال هذا ابني وتزوج زوجته. قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لهذه القضية، ولكن رسول الله هو خاتم النبيين، لكنه عندما تأتي، وكان الله بكل شيء عليما، عندما تأتي وتدرس المسألة من جوانب أخرى تشوف الرسول كان أبا لإبراهيم كما قلت لكم، والطاهر والمطهر والقاسم، وفي بعض الروايات عبد الله، وهو والد الحسن والحسين. قال كل بني بنت ينسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبوهم. تأملوا العبارة. ولذلك كان لما يتحدث عن الحسن والحسين يقول ابني هذا الحسن، ابني هذا الحسين، ولداي الحسن والحسين، هكذا. الآن يأتي أهل البيت يبينون حقيقة أخرى لعامة الناس، يبينون لهم هذا الكلام الرائع أحبتي، فيقولون الإمام أمير المؤمنين والرسول والزهراء إلى الإمام صاحب العصر والزمان، يبينون هذه الحقيقة، أن هناك والدين لكم أيها المؤمنون أيها المسلمون، وهذان الوالدان هما محمد وعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذه العبارة تأملوها. لذلك قال له يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فالأب في الدين أحق تعظيما من الأب في النسب، وإن كان الأب في النسب له كلام وله حقوق الوالد والوالدة، لكن لاحظوا الأب في الدين والعقيدة. هل نحن حفظنا هذه الأبوة وحقوقها أم ضيعناها؟ الكلام هنا، هذان الوالدان معك في حياتك، في سكرات الموت بعد عمر طويل، لا يأتي ملك الموت ويقبض روح الإنسان إلا بوجود هذين الوالدين محمد وعلي، يكونا حاضرين في سكرات الموت، في القبر، في الحساب، حتى في لحظات الحساب الدقيقة الله تبارك وتعالى يخاطب محمدا وعلي بالنسبة للكفار، يقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا يعني اثنان، يخاطب شخصين هما الرسول صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام الله عليه، على الحوض كذلك. فهل نحن أحبتي حفظنا هذه الأبوة أم ضيعناها؟ ارتباط كامل. تضييع الأبوة عندما تفصل بين محمد وعلي، تفصل فيما بينهم، يضيع منك طريق الرسول وطريق الإمام عليه السلام الله عليه. بينما إذا أردنا أن نحفظ إيماننا وعقيدتنا علينا أن نلتفت إلى هذا المعنى الدقيق. ولذلك تجد الأمويين بذلوا قصارى جهدهم في إبعاد الحسن والحسين عن رسول الله، العباسيين كذلك، الأمويون والعباسيون، لاحظ كيف؟ هذا الآن الحجاج بن يوسف الثقفي يعمل ويلتفت أي عالم من العلماء يقول الحسن والحسين أبناء رسول الله، كان ينكل به ويربيه في السجن، حتى جاء إلى يحيى بن يعمر هذا الرجل الطيب الطاهر. عامر الشعبي يقول أنا جالس عند الحجاج يوم عيد الأضحى ما ألاحظ إلا الحجاج يسألني، يقول يا عامر بأي شيء يتقرب الناس إلى الله؟ قلت له يتقربون بالأضحية اليوم عيد الأضحى. قال ما رأيك في أن أضحي لك برجل أذبحه يحب الحسن والحسين؟ يقول أنا أطرقت برأسي إلى الأرض، أشار إشارة هكذا للجلاوزة، وإذا بعد لحظات أقبلوا بشيخ خشخشة الحديد بيديه ورجليه، أوقفوه بين يديه وأنا مطرق، يقول خايف أنظر لما أعرف من هذا. فقال له الحجاج هل لا تزال على غيك وضلالك؟ بعدك إلى الآن أنت ظال مظل؟ قال له ولم؟ يقول لما قال ولم عرفته من صوته، هذا يحيى ابن يعمر من خريجي مدرسة أهل البيت، متخرج من مدرسة أهل البيت، فقيه رباني، والأمة إذا حصلت على فقيه رباني نجت. الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعم. إذا كان العالم رباني نجت الأمة وخلصت من مشكلاتها السياسية والاقتصادية والثقافية. الآن هذا رجل هكذا قال لما أنا ظال مظل؟ قال تقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال ما أنا أقول، الله تبارك وتعالى يقول في القرآن. هذه القصص أحبتي يجب أن تعاد وتصاغ دائما، خصوصا لأبنائنا اللي الآن ما يسمعون من هذه القصص نهائيا شيء، واحد يركز عليها. قال اقرأ آية من القرآن وإلا ضربت عنقك. فبدأ يحيى ابن يعمر يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحجاج قاطعه قال لا تقرأ، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هذه آية المباهلة أنا أعرفها، نزلت بالحسن والحسين، أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين. قال إذن لما؟ قال لا 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 لا، هذه دعها عنك، أعطني آية أخرى. يحيى بن يعمر قال اترك آية المباهلة، الله يتحدث يقول ومن ذريته داود وسليمان إلى أن يصل إلى عيسى، من ذرية إبراهيم عيسى ابن مريم. فعيسى كيف صار ابن إبراهيم وعيسى ولد لغير أب؟ قال عن طريق أمه مريم. قال وكم ظهر وكم جيل بين مريم وبين إبراهيم، ومع ذلك الله جعل عيسى من ذرية إبراهيم، وليس بين الحسن والحسين ورسول الله إلا فاطمة فقط، ما تعتبرهم أولاد النبي؟ يقول أطرق برأسي إلى الأرض، انتفخت أوداجه لأنه خلص بعد ما يقدر يحكي. قال فك القيود والأغلال، أعطوه 10,000 درهم على رغم أنفي، أخرج أخرج روح. يقول خرج يوم العيد، عامر الشعبي تبعته، يقول تبعته أسمع يتهلل وجهه بالتسبيح والسلام على أهل البيت، على رسول الله، على أصحاب الكساء، وعيناه تذرفان الدموع، وأنا أمشي خلفه ما حكيت معه. قلت هذا أي إنسان هذا وصل إلى هذا المستوى؟ يقول راح إلى رحبة الكوفة وإذا مجموعة كبيرة من الفقراء والمحرومين، لأن إذا الحاكم مثل الحجاج فما أكثر الفقراء والمحرومين في المجتمع. يقول قام يعطي هؤلاء، يوزع عليهم 10,000 درهم، ويقول وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين. أما ابن السكيت أقولها في دقيقة واحدة حتى نكون احنا في صلب البحث، في صلب الموضوع. ابن السكيت كان معلما لأبناء المتوكل العباسي، يعلمهم، وابن السكيت رجل يحفظ تشيعه وحبه وولايته لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فوشي به، وصل كلام للمتوكل أن هذا ابن السكيت يوالي أهل البيت، يحب الحسن والحسين. المتوكل حاقد، تعلمون المتوكل العباسي حرث قبر الحسين، اسألوا كربلاء تحدثكم عن حقد المتوكل والطغاة. حرث قبر الحسين 17 مرة المتوكل العباس. اي نعم، كان يمنع الزوار من زيارة الحسين، مسالحه في الطريق، كان يقطع الايدي، كان يقتل الناس. بعد ذلك شاف ما يستطيع ان يمنع، فوضع وضع ضريبة على من يذهب لزيارة الحسين، وبقت هذه الضريبة موجودة 1000 دينار ذهب. وتجي ذيك المرأة العجوز الكبيرة على عصاها وتحمل 1000 دينار ذهب، تعطيها لأصحاب المسلحة، هاي المسالح، المفرزة اللي نسميها الآن، فيها جيش وجنود وشرطة، فتعطيهم حتى يسمحوا لها تذهب إلى قبر الحسين. فتأتي إلى قبر الحسين وتلقي بنفسها على القبر. نعم، تقول له أبا عبد الله صار لي 4 سنين أنا أغزل حتى جمعت هذا المبلغ من المال حتى أزورك أبا عبد الله، وإجيت أبحث عنك، أقسم عليك بحق أمك فاطمة أن تبحث عني في أول ليلة من قبري تسأل عني. شوف هذا مستوى كبير حبيبي، هذا متصور شيء عادي؟ لا أبدا أبدا. فالمتوكل صار يتحين، هذا ابن السكيت يحب الحسن والحسين، فجلس مجلس عام الوزراء الشخصيات، وابن السكيت دخل وعنده أبناؤه أو ولداه، عند المعتمد والواثق موجودين إلى جانبه. فقال للمتوكل، سأل ابن السكيت هذا السؤال، قال يا ابن السكيت أسألك سؤال، قال سل، قال أيهما أحب عندك، ولداي هذان أم الحسن والحسين؟ شوف أنت الآن الإجابة، والله يا أحبتي هؤلاء الرجال هم الذين حفظوا الإسلام. شوف يعني حجر بن عدي عندما تعرض عليه البراءة من ولاية أمير المؤمنين ما يتبرأ، يعطي رأسه للسيف. هؤلاء الذين يناقشوننا بالتقية، يقولون الشيعة يستعملون التقية، عليهم أن يدرسوا هذه القضية بالذات. التقية موجودة في القرآن الكريم، إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه. كان عمار بن ياسر استعمل التقية، كانت السياط والعذاب، كل العذاب ينزل على جسد عمار بن ياسر على بدنه، حتى ذكر هبل في قضية معروفة، ذكر هبل قتلوا أمه قتلوا أباه، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عمار رأى النبي صلى الله عليه وآله خجل منه، صار يبكي، قال يا رسول الله هؤلاء ضغطوا علي، عذبوني، قتلوا أمي وأبي حتى أنال منك وأذكر آلهتهم بخير. قال حسنا فعلت يا عمار، فإن عادوا عد. ما أعرف هؤلاء يقرؤون السيرة النبوية ولا ما يقرؤوها، كيف تسمي هاي؟ ألا تعتبر هذه تقية؟ هذا معنى كبير للتقية. يعني بعض الناس يقول لك التقية نوع من النفاق، لأن المنافق يظهر خلاف ما يبطن، المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وصاحب التقية يبطن الإيمان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا يستعمل التقية ولا ما يستعمل التقية؟ ففرق كبير بين منافق يكتم الكفر ويظهر الإيمان، يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وبين صاحب تقية إنسان مؤمن لكن لظروف معينة يظهر الكفر كما صنع عمار بن ياسر. الله تبارك وتعالى شهد لعمار من الملأ الأعلى، شهد لعمار هذه الشهادة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال المتوكل، قال أيهما أحب إليك، ولداي هذان أم الحسن والحسين؟ ابن السكيت عرف المسألة كلها واضحة، فقال له تلك الكلمة البطلة الشجاعة، أعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر، وهي القصة تبين لك هذا المعنى. قال والله إن شسع نعل قنبر خادم الحسن والحسين أفضل عندي وعند الله منك ومن ولديك هذين. أتريد أجيبهم إلى مستوى الحسن والحسين؟ أوصلهم الحسن والحسين؟ لا. فقال أخرجوا لسانه من قفاه. في نفس المجلس تشحط بدمائه الزكية والتحق بقافلة الشهداء الطويلة الدامية، لأنه ما تراجع، ما خاف. تفهم كيف؟ ما قال لا أولادك، لا 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 أبدا. المسألة هذه، ولذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. التقي منهج في العمل، ولا تعني التقي أنك أنت تتنازل عن حقك أو تظهر خلاف الحق أو تتعامل مع الباطل والعياذ بالله. شوف هذا المعنى الذي تذكره هذه الآيات المباركة. أحبتي، نحن في هذه الليلة، البارحة بالليل واليوم في النهار، ذكرنا الإمام أبا محمد روحي له الفداء، وشاركنا في العزاء ونحن مقصرون، وبارك الله فيكم حقيقة، نحن مقصرون. فنريد هذه الليلة نثبت شيء واحد، أننا نحفظ الأمانة ولا نضيع هذه الأمانة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا، ما تركها في مكان آخر. الزهراء روحي فداها في القلوب، أمير المؤمنين في القلوب، الحسن والحسين في القلوب. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وهذا الشهر فيه قضايا يجب أن نتفاعل معها، وخصوصا زيارة الأربعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم لزيارة قبر الحسين وانتم رايحين لزيارة الأربعين. الإنسان يتعامل ويتفاعل مع هذا الجو، لأن كل شيء في الوجود يبكي على الحسين. فهذه الليلة ليلة حزن وليلة وحشة. شايف لما يدفنون عزيز عندهم الناس ويرجعون للبيت، تشوف حالتهم كيف تكون، خصوصا البنات الأخوات. يذكرون أباه، أبونا كان هنا يجلس، كان أبونا يأكل هنا، كان أبونا يصلي هنا، كان أبونا كذا. هذه مكانه، وين مكانه؟ الليلة أهل البيت هكذا في بيت الإمام الحسن روحي له الفداء. شوف المكان حزين، وأكثر الناس بكاء أبو عبد الله الحسين، لأنه فقد أخاه. أبو الفضل العباس اليوم في دفن الإمام الحسن، الأخبار تقول أن أبو الفضل العباس كان يحمل التراب ويضع على رأسه في البقيع، لأنه كان إلى موقف عجيب في تشييع الإمام الحسن لما نظر إلى هذا الوضع وإلى السهام تأتي. يا جماعة، إذا تشييع لإنسان محترم وله منزلة في القلوب ويرموه بالحجارة، ماذا تتصور أنت إذا كانت السهام أكثر من 70 سهم؟ فأبو فاضل كانت عنده حسرة اليوم، لأنه أراد أن يعمل شيء الإمام الحسين منعه، وقال له: أخي أبا الفضل، أنت مكانك ليس هنا في هذا اليوم، أنت مكانك في كربلاء نور علي، احنا تنتظرنا كربلاء، أخونا الإمام الحسن سلام الله عليه هيئ الأمور إلى كربلاء، فلازم ننتظر كربلاء. وكنت أقرأ لكم هالأبيات، نادى حسين أخوته وقال له: صبر اليوم، بس اليوم صبر والصبر مو دوم، نوصل كربلاء ونتلاقى ويا القوم، وهذه سيوفنا تغني بجماجمها. لذلك الإمام الحسين على قبر أخيه: أأدهن رأسي أم تطيب محاسني، وخدك معفور وأنت تريب، غريب وأطراف البلاد تحوطه. كأنما يشير إلى هذا الواقع اللي موجود في البقيع اليوم: غريب وأطراف البلاد تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب. الإمام الحسين هذا موقف له مع أخيه اليوم، ويوم العاشر إلى موقف مع أخ آخر إلى تعرفوه جيدا، وقف على مصرعه، حمله حمل رأسه الشريف وضعه في حجره، وإذا أبو الفضل العباس، لأن البارحة السابع واليوم سابع المجلس أيضا، وإذا أبو الفضل العباس يقول: يا هذا، أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي ابن والدي. حسين قال: أخي أبو الفضل، أنا أخوك الحسين، أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. أراد حمله إلى المخيم، امتنع أبو الفضل العباس. لماذا؟ قال: اتركني هنا أبا عبد الله، روحي لك الفداء. هذه السيدة أم البنين رحمة الله على روحها الطيبة كانت تعلم أبا الفضل وتقول لها الكلمات هذه: إذا خاطبت الحسين لا تقل له يا أخي، قل له سيدي. إذا جلست بين يدي الحسين لا تتربع يا عباس يا أبا الفضل، اجلس القرفصاء كأنك تتشهد في الصلاة. هذا إمام معصوم، حجة الله في الأرض، مفترض الطاعة. لذلك لما أراد حمله إلى المخيم العباس قال هذه الكلمة، قال: سيدي ما تريد أن تصنع. حتى آخر لحظة يقول له: سيدي ما تريد أن تصنع. قال: أريد حملك إلى المخيم. قال أبا عبد الله: إني وعدت سكين بالماء وإني لمستحن منها. ففاضت روحه الطاهرة بين يدي أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين احتضن. قضايا كثيرة تذكر عن أبي الفضل، هو باب الحوائج إلى الله. الإمام الحسين عانقه واحتضن. شوف الأخ، ما أحلى الأخ حبيبي لما يعانق أخاه. عانقه وضعه على صدره. أبو فاضل أيضا راد يعانق أخاه الحسين، بس شاف نفسه ما يستطيع يعانقه، لذلك بقت حسرة بقلبه، ما قدر يعانق الحسين. لذلك رجع الإمام الحسين محدود بالظهر باكي العين. استقبلته سكينة: أبا، هل لك خبر من عمي أبي الفضل العباس؟ عندك خبر من عمي العباس؟ قال: بني سكينة، عظم الله لك الأجر، لقد تركت عمك على نهر العلقم. يقل لها يقل لها يا سكنة راح عباس. إذا عندك حاجة توجه إلى الله بحق أبي الفضل العباس، انوي انك تعذب هاي الاربعين ان شاء الله وتقوم بالواجب. يقل لها يا سكنة راح عباس، وراح الضغم اللي يرفق الراس. ولذلك المصيبة التي تؤلم القلب، لما رجعوا الى المدينة بعد كربلاء، رجعوا الى المدينة، بشر بن حذلم يقول: قال لي زين العابدين، ضرب خيامه خارج المدينة وقال لي: يا بشر، رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، هل تقدر على شيء منه؟ تقدر تذكر الحسين وتنعاه؟ قلت: نعم سيدي. قال: إذن ادخل المدينة وانعى أبي الحسين. يقول بشر: أنا رفعت لواء بيدي، ها، علم أسود، لواء أسود رفعته، ودخلت المدينة أنادي: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها. يقول خرج الناس، صغار كبار رجال نساء: ما عندك؟ قلت: الخبر عند قبر رسول الله، أنا رايح عند القبر وأخبركم. يقول بشر بن حذلم: بينما أنا في طريقي وإذا باب فتحت، خرجت منها امرأة وقور على كتفها طفل صغير، وهي تقول: افرجوا لي حتى أصل إلى هذا النار. تعرفها حبيبي ولا ما تعرفها؟ إذا ما تعرفها روح للبقيع، بس تنظر تشوف دائما زحمة على قبرها. افرجوا لي حتى اصل الى هذا الناعي. يقول وصلت الي قالت يا هذا انت الناعي ريحانة رسول الله، انت الذي تنعاه؟ قلت نعم بلى. قالت بالله عليك اخبرني عن الحسين، اهو حي ام لا؟ سبحان الله، قلت انا انعاه، ماذا يعني اخبرني حي ام لا؟ يظهر هذه مندهشة، من هذه المرأة يا جماعة؟ سألت ناس واقفين قالوا ما تعرفها، ما تشوف نورها وهيبتها وحجابها، ها تمشي وتعثر ما تعرفها يا بشر؟ قلت لا والله. قالوا هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. يقول قلت سبحان الله، والله أنا أعطيها الحق، هذه حقها إذا اندهشت هكذا، لأن عندها أربعة من أولادها فقدتهم، أربعة من أولادها، شلون أخبرها أنا؟ قلت يا أم البنين عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت أنا ما سألتك عن أولادي، أنا أسألك عن الحسين، عبد الله، عثمان. لا، يقول قلت لها يا أم البنين، يقول والله شايلها الطفل على كتفها، قلت لها يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول نظرت إلى كتفها انهدل، سقط الطفل من على كتفها، وضعت يدها على خاصرتها على ضلعها، قالت قطعت نياط قلبي، اخبرني عن الحسين. قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة، أنا لقعيد على درب الضعون، السائل يرحون ويجون، كل من لها غياب يلفون، وأنا غايب باللحد مدفون. بقت تنتظر إلى أن وصلت العقيلة زينب سلام الله عليها. لكن قبل وصول العقيلة زينب أبين لكم هذا الخبر أيضا أحبتي. محمد بن الحنفية سمع البكاء والرنة، ما الخبر؟ قالوا أخوك الحسين رجع. فتقدم محمد بن الحنفية إلى أن قرب من الخيام، وإذا أصوات الأطفال وحسيناه، فوقع مغمى عليه. اجى الامام السجاد، حمل رأس عمه وضعه في حجره، صار يبكي ويقبله في وجهه. استيقظ محمد بن الحنفية، قال علي هذا ابن اخي نور عيني؟ قال نعم يا عم. قال ولدي علي، اين ابوك الحسين؟ قال له محمد، محمد يا عم جئتك يتيم، محمد يا عم جئتك يتيم، وما من معي غير الحريم. عبد الله بن جعفر كذلك، هذه أذكرها دائما أحبتي، هكذا لقضاء الحوائج، لما وصل إلى الخيام ووقع بصره على زينب ما عرفها أبدا، فهي تقول له حقك يا عبد الله أنك ما عرفتني. أه زينب، هاي زينب. قل له أنا زينب اللي يحجون عني، سليت المصايب ما سلني، نزلان على عيوني وعبني، هذه زينب ومن قبل كانت. الآن وصلت إلى الدار، وقفت الجارية على الباب، لا تدخل علي امرأة، الآن دعيني أشبع وداع، أنظر أتزود، وإذا بالباب تطرق. فقالت الحوراء زينب للجارية اذهبي وانظري من على الباب. ذهبت الجارية ورجعت، قال سيدتي إن على الباب أم البنين. خرجت الحوراء زينب لاستقبالها، لما وقع بصرها على زينب صاحت وولداه وحسيناه. أجابتها زينب وأخاه وعباساه، صاحت صوت آيا فقد الأحباب، والله شموح شيا دار الأطياب. اهبها الحال نصيحة ورا الباب، انا معباس جيتك لا تفترين. بجت زينب وقالت تلقنها بالله وياي قوما ساعدنا، هذي ام البنين. بارك الله فيكم احبتي. دعاء مع هذه الدموع والخشوع والوجوه الطيبة، هذه الوجوه لا ينالها قتر ولا ذلة، بس اسمع الدعاء لا يفلت منك، لا تستعجل. دعاء دعاء، انتظر الدعاء واسمعه، لأنه الملائكة يضحكون على الإنسان الذي يصلي ولم يسأل الله شيئا. الملائكة واحد يعين على الثاني يضحك، يقول هذا إنسان هذا عنده عقل، كان جالس بين يدي أكرم الأكرمين ولم يسأله. أنت في مضان الدعاء، مجلس الإمام الحسين كقبة أبي عبد الله الحسين، منبر الإمام الحسين منبر رسول الله، فأخذ حاجتك حبيبي. تتأخر دقيقة دقيقتين 10 ساعات، هذا الزمن ما محسوب من العمر أبدا، ما محسوب من العمر. الزائر الذي يذهب إلى الحسين لزيارته، عارف هاي السالفة ولا ما عارف القصة؟ الزائر الذي يذهب إلى كربلاء، الله ما يحسب رواحه ومجيء من عمره، هذا يزداد في عمره. اللي يحضر مجالس الحسين كذلك، أنا شفت روايات تقول من حضر مجلسا يحيي فيه أمرنا وذكر الحسين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. والله يطيل أعماركم جميعا. بس أنتوا جالسين، أنا أحكي الشكل هذا تحصيل حاصل، ولا كلكم دائما تحضرون تسمعون الدعاء إلى آخره، ولكن هكذا للتأكيد على بعض الأمور. لأننا نقرأ هذا الدعاء ونذكر 14 معصوم، نذكرهم. هذا الرجل الله يحفظه من أصدقائنا، يقول أنا ضابط كبير في الجيش في مكان طيار، أي سألت والدي، قلت له، هو يقول قلت له يا أبا نحن طيارين بالطيارة هذه حربية كذا، فنتعرض لخطر كبير، لأخطار كبيرة، فعندك شيء؟ قال أنا أكتب لك شيء تخليه عندك. يقول بالفعل كتب لي ورقة وأعطانيها، قال يا ابني لا تفتحها، خليتها بجيب. يقول سرب طائرات تعرض لضرب وكثير منهم ذهبوا إلى الله تبارك وتعالى. يقول أنا الوحيد اللي نجوت من هذا السرب وبقيت، وكل ما أتعرض لخطر الله يدفع عني. بعد وفاة والدي، هو يقول بعد وفاة والدي قلت والله خليني أنا أفتح هذه الورقة لأنظر ما مكتوب بها، ماذا كتب والدي. يقول فتحت الورقة شفت فيها أسماء 14 معصوم فقط، كل شيء ما كاتب، فقط محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام صاحب العصر والزمان. لما تذكرهم حبيبي لسانك يطهر وقلبك يطهر، هذه أسماء عظيمة عند الله تبارك وتعالى، كلمات عظيمة. أول شيء علمه الله لآدم هذه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. ولما سأل جبرائيل من رب العالمين من تحت الكساء، قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الآن أحبتي ارفعوا أيديكم بالدعاء لفكاك رقابنا من النار، مثل ما القرآن قلت لكم، لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان، لكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، لإطفاء النائرة في العراق، ووقف نزيف الدماء في العراق، حتى لا ينتقل إلى مكان آخر، لحفظ بلاد المسلمين، لتوجيه قلوبنا إلى الله تبارك وتعالى. أننا نريد أحبتي اللي يطلب من رب العالمين، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. هذه النفس في حالة اجتذاب واستقطاب، كل ما يرتفع الإنسان بإيمانه ومعرفته ترتفع نفسه ومشاعره كذلك ترتفع. فمشاعركم عظيمة أحبتي ونفوسكم كبيرة، أسأل الله أن يحفظكم رجال ونساء. لذلك هذا الطلب الذي نريده إن شاء الله، وخصوصا تعجيل فرج الإمام روحي له الفداء. نحن في عصر الظهور، هذه أيام ظهور الإمام، لا تستغربوا إذا أقول أيام، هذه أيام ظهور الإمام سلام الله عليه، وراح تشاهدون إن شاء الله تعالى الحق بأم أعينكم. حتى الشيب الكبار إن شاء الله مثل أصحاب الكهف عندهم روح هكذا، روح طيبة فتوة إن شاء الله، حتى كبار السن راح يرون الفرج القريب والانفراج الذي يلوح بالأفق الآن، يقترب 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 كثير يقترب. هذا مو علم غيب حبيبي، لا اسمعوا، هذا لا علم غيب ولا إلى علاقة بالأبراج ولا بكل شيء، إنما هو له علاقة بأهل البيت سلام الله عليه، وبعلامات علامات الظهور، علامات آخر الزمان، يعني آخر زمان الفسق والفجور والظلم، ملئ ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا. الآن الإنسان اللي يؤمن بهذا الكلام يهيئ نفسه، لأنه ما يدري في أي لحظة يسمع الصيحة بين السماء والأرض، في أي لحظة يسمع الصيحة ويسمع الصوت. لذلك أفضل أعمال أمتي يقول الرسول صلى الله عليه وآله انتظار الفرج هو عمل بحد ذاته. إذا تعرف واحد عزيز عندك ومقبل الآن جاي عندك يريد يزورك يشوفك، كيف تستقبله؟ ما تلبس ملابس حلوة نظيفة؟ ما تهيئ نفسك لاستقباله؟ ها، هذا شيء طبيعي. كذلك الذي يريد أن يستقبل الإمام سلام الله عليه يهيئ نفسه في الحج، عندما تذهب إلى حج بيت الله الحرام، ها، وليقضوا تفثهم، يسألون الإمام الصادق ماذا يعني التفث، يقول التفسير هو النظافة، تقليم الأظافر، الملابس الحلوة، لكن التأويل التفث هو لقاء الإمام سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. وإلى أمات الجميع، أحبائي اشتركوا بالعزاء، الليلة ليلة الوحشة، بارك الله فيكم. الفاتحة مع الصلوات.